بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 153 على 1.
في سؤال، الله يجزيك خير. كنت دائما الله يجزيك الخير تنهى الشباب هذول المتسرعين والمتحمسين عن الأعمال اللي كانوا ينزلوا يسووا، أعمال الضفة الغربية يقولوا عنها أعمال استشهادية. طبعا الأعمال كأنه تطورت، والعياذ بالله الفتن هذه قد تحصل بهذا البلد. فشو نصيحتكم للشباب، شبابنا نحن في هذا الوقت، الله يجزيكم خير في مثل هذه الظروف؟
النصيحة هي كما قال عليه السلام بالنسبة لزمن الفتن كلها: كونوا أحلاس بيوتكم. كلما اشتدت الفتنة، كلما قوي هذا الأمر النبوي الكريم، كونوا أحلاس بيوتكم. ومع الأسف من الملاحظ في العالم الإسلامي أن مع هذا الذي ندندن به كثيرا ونرفع من أجله رؤوسنا عالية، ألا وهي الصحوة الإسلامية، أننا نلاحظ أنما هذه الصحوة شيء من الغرور واتباع الهوى والابتعاد عن طلب العلم الصحيح وعن الصبر عليه. ولذلك فنجد في هؤلاء الشباب الذين بهم تتمثل الصحوة المشار إليها انحرافا عن أمر مهم جدا جدا، وهو الانطلاق من العلم الصحيح وعدم الانطلاق من التصرفات الفردية الشخصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتجد في كثير من البلاد حركات أشبه بالحركات الثورية، إن لم نقل الدموية، التي لم يكن يعرفها الإسلام من قبل ولا يتعرف عليها الإسلام من بعد، لأن الإسلام إنما هو دين دعوة، كما قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكثير من هؤلاء الشباب لا يفرقون بين وضع ووضع، وبين عهد وعهد، لا يفرقون بين أن تكون الدولة الإسلامية قائمة على ساقها وقوية في حكمها وفي انطلاقاتها، وبين ما هو واقع اليوم في العالم الإسلامي كله مع الأسف الشديد، حيث أن العالم الإسلامي اليوم ينطبق عليه تماما إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تنحرف عن شريعة ربه وأن تتباهى بكثرة عددها دون أن تكون عند حسن الظن بها. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا يفرق هؤلاء الشباب بين أن تكون الدولة الإسلامية قائمة لا حاكمها المسلم الذي يتحاكم إلى الله ورسوله ولا يتحاكم إلى الطواغيت والقوانين الأرضية، وبين أن يكونوا كما قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقد ابتلينا في عصرنا الحاضر بكثير من الحركات، إن لم نقل الثورات الإسلامية قامت في بعض البلاد من باب إصلاح الأوضاع القائمة بسبب هذه الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله، فيريدون أن يصلوا إلى تحقيق الحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية على طريقة الثورات الدموية. وهذا بلا شك كما قلت في مطلع هذه الكلمة شيء لم يأتي به الإسلام ولا يتعرف عليه الإسلام إطلاقا. ولذلك فلم تفد هذه الحركات، وإن لم نقل الثورات، لم تفد العالم الإسلامي شيئا، بل أضرت به ضررا بالغا كبيرا، حيث رجع بالدعوة القهقرة ما شاء الله من سنين كثيرة. ولذلك فنحن ننصح دائما وأبدا بأن يعنى المسلمون قبل كل شيء بأن يصلحوا أنفسهم، على حد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لقد ترك جماهير المسلمين هذا الأمر الإلهي فقط على الأقل، وأخذوا ينشغلون بالفرض الكفائي عن الفرض العيني، وينشغلون بالفرض الكفائي قبل أن تتهيأ له أسبابه وضره. الفرض العيني: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تجد في العالم الإسلامي كله الذين يقومون بهذه الحركات القائمة على الاستعجال بالأمر وعدم الاستعداد له، إنما يقوم بذلك بعض الشباب المتحمسين الذين لم يعرفوا الإسلام في أصوله وقواعده المتخذة أو المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكون العاقبة مع الأسف الشديد ضررا على العالم الإسلامي، تحقيقا للحكمة التي أخذت من نصوص من الكتاب والسنة، تلك الحكمة التي تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وقد ذكرت في أكثر من جلسة، وقد تكون منها جلسة في هذا المكان بالذات، أن الله عز وجل حينما يخاطب الناس بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم، إنما وجه هذا الخطاب ليس لعامة الناس وإنما لخاصة الناس ألا وهم المؤمنون حقا. وأعدوا لهم، بداهة لا أحد أوتي شيئا من الفهم والفقه في اللغة فضلا عن الكتاب والسنة لا يتبادر إلى ذهنه أن الخطاب في قوله وأعدوا إنما هو موجه للكفار، لا أحد يفهم هذا. لكن أنا أدري هذا وأقول ما هو كالشمس في رابعة النهار بداهة، تمهيدا للفهم الآخر أيضا الذي لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد وإن كان أخفى قليلا من الأول. فأقول قوله تعالى وأعدوا كما أنه ليس خطابا للكفار فليس خطابا إلى المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله ورسوله، هذا الأمر الثاني. والثالث وهو أخفى من الأمرين السابقين، ليس المقصود بهذا الأمر هم فساق المسلمين. وأعدوا ليس المقصود بهذا الأمر هم فساق المسلمين وعصاتهم، وإنما المقصود بهذا الأمر هم المؤمنون حقا. ولست أشك أن مثل هؤلاء المؤمنين لهم وجود في كل زمان وفي كل مكان ولو بنسب متفاوتة كثرة وقلة، ذلك مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. فإذا أول ما يتبادر الذهن أن المقصود بهذا الأمر الموجه في الآية السابقة وأعدوا هم المؤمنون، ولا أقول وانتبهوا هم هؤلاء المؤمنون، لأني سأقول أخيرا إنما المقصود هؤلاء المؤمنون إذا كانوا متكتلين ولم يكونوا متفرقين، على الأقل لم يكونوا متفرقين في أبدانهم وفي بلدانهم، أي إنه لا يكفي أن يكونوا مجتمعين في أفكارهم وفي عقائدهم وأفهامهم على الكتاب والسنة كما هي دعوتنا منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، لا يكفي الالتقاء على هذا الفكر وعلى هذه العقيدة فقط، بل يجب أيضا أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد وأن يكونوا كما لو كانوا رجلا واحدا وعلى قلب رجل واحد. فهل هذا فيما تعلمون له وجود في زمانكم؟ الجواب مع الأسف الشديد لا. إذن كيف يتعجل هؤلاء الناس البسطاء الذين يلملمون بعض الشباب المتحمس لإسلامه، قد يكون تحمسا فائقا جدا ولكنه من حيث العلم ومن حيث العمل. نعم، فأقول هؤلاء قد يكونوا متحمسين أشد التحمس، ولكن قلوبهم لم تمتلئ بعد بهذا الإيمان الذي يدفع أولا إلى أن يكونوا يدا واحدة كما ذكرت آنفا، ثم بعد ذلك قد يمكن، وأقول وأنا أعني ما أقول، قد يمكن أن يحققوا هذا الأمر القرآني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يكونون على العكس من ذلك، قد يكونون في وضع محيط بهم الكفار من كل جانب ولا يدعون لهم مجالا لحمل ولو سلاح سهل بسيط من الأسلحة القديمة كالسهام والرماح والسيوف ونحو ذلك، فضلا عن هذه الأسلحة الحديثة التي لا يمكن الاستغناء اليوم لمقاتلة الكفار إلا بها. فإذا نستلخص مما سبق أن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية فيها أمر صريح بإعداد السلاح المادي، ولكن فيه أمر ضمني وهو أن السلاح الأولى من هذا السلاح المادي هو سلاح الإيمان الذي إذا استقر في القلب لم يبالي بحطام الدنيا وزخرفها وزينتها، وكانوا كذلك إذا كانوا كذلك بإمكانهم حينئذ أن يكونوا هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة. فاثنا عشر ألف لا يعني أن يكونوا مبعثرين هكذا أفراد في هذا البلد وأفراد في بلد آخر وثالث ورابع والآخر، وإنما يكونون على قلب رجل واحد هيئوا في أنفسهم الإيمان الصحيح القائم على الكتاب والسنة، ثم طبقوا هذه الآية الكريمة وأعدوا له ما استطاعوا من قوة. يومئذ يجب على هؤلاء المسلمين أن يعلنوها صراحة، ويومئذ يمكن تحقيق الحكم الإسلامي الذي عليه رئيس يأمر وينهى، فيجب إطاعته فيما يأمر وفيما ينهى إلا في معصية الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا القول يجب أن نتنبه، إنما صدر من الحاكم المسلم الذي لم يكن ولن يكون له مثيل في الدنيا إطلاقا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنما يصدر مثل هذا ممن ينوب عنه من الحكام المسلمين. فإذا يجب أن نفرق بين وضع كوضع المسلمين اليوم متفرقون شذر مذر كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، فيوم يصبحون على قلب رجل واحد كما شرحنا يومئذ يختارون منهم رجلا يبايعونه على الإسلام يبايعونه على الموت. هذا الرجل مع هذه الجماعة هم الذين يحق لهم دينا وإسلاما أن يقاتلوا من حولهم إذا لم يستجيبوا لدعوتهم دعوة الحق. ولذلك فمن الخطأ الفاحش ما وقع بعيدا وما وقع قريبا في الجزائر مثلا من الثورة التي ثار فيها بعضهم، فكانت العاقبة كتلك العواقب الأخرى التي أشرنا إليها آنفا. ولذلك فأنا أنصح كل الشباب، مهما قامت فتن من بعض الدول سواء كانت دول اسما دول إسلامية أو انحرفت عن الإسلام كثيرا أو قليلا، فثارت هناك فتن في الداخل أو جاءت من الخارج، فأنا أنصح أن يلزموا دورهم إلا في حالة واحدة، حينما يغزى أحدنا في عقر داره وهو قد ابتعد عن الفتن تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا، فيومئذ له الحق أن يدافع نفسه. أما أن يلقي بنفسه في خضم الخلاف والفتنة القائمة بين طائفة وأخرى أو دولة وأخرى، فهنا يرد قوله عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
ذكرت في الحديث: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
نعم.
في رواية يقاتلون، فما تفسيركم في الآية؟
يقاتلون
الحديث. نعم
نعم نعم
في رواية يقاتلون.
نعم نعم في رواية يقاتلون. نعم. وهي رواية صحيحة.
نعم.
هذه الرواية تفهم على الضوء السابق، يقاتلون حينما يكونون مهيئين للقتال. واضح؟
طب نوعية التهيئة ما فهمتها.
التهيئة؟
نعم.
نحن لنا كلمات كثيرة.
نعم.
وهي تتلخص في كلمتين.
نعم.
التصفية والتربية. سمعت هذه المحاضرة؟ التصفية والتربية؟
أعرف أن مبدأ السلف هذا. ما... نعم.
طيب؟
نعم.
نقصد التهيئة. نعم. هو هذه الفئة المنصورة التي أشرنا إليها في آخر الكلام، تكون قد تثقفت على الكتاب والسنة وطبقت عمليا كتاب والسنة، تربت أنفسها ومن يلوذ بها حتى صاروا كما ذكرت آنفا كأنهم على قلب رجل واحد، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يستطيعون أن يقاتلوا أعداء الله.
والمكان مكان الطائفة هل بيت المقدس؟
ليس هناك نص مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك روايتان إحداهما صحيحة لكنها موقوفة، وهي في صحيح البخاري، فإن من رواة هذا الحديث حديث الطائفة المنصورة معاوية ابن أبي سفيان، حينما روى على الملأ هذا الحديث قال لهم: وهذا معاذ ابن جبل يقول هم في الشام. هذه رواية صحيحة. الرواية الأخرى المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضعيفة، أنها في أكناف بيت المقدس، هذه مرفوعة ولكنها ضعيفة السند. وهذا وذاك، أي هذه الرواية الضعيفة وتلك الرواية الصحيحة الموقوفة، لا تنفي أن تكون الطائفة المنصورة في بعض البلاد الإسلامية وليس تكون محصورة في الشام مثلا، إذا فرضنا أن هذا الحديث الموقوف له حكم مرفوع. وإذا سلمنا بأن هذا الحديث الموقوف هو في حكم المرفوع، فلا شك أنه سيكون الأمر كذلك، ونحن أشرنا آنفا إلى أن المؤمنين موجودون في كل بلاد الإسلام ولو أنها قلة، وقلة ضعيفة ومبعثرة ومتفرقة، ولكن في النهاية حينما تريد أن تقيم حكم الله في الأرض فلا بد أن يكونوا متجمعين في مكان معين، وعلى ذلك فلا يبعد أن يكون هذا المكان هو الشام، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. ثم لا نستبعد أن يكون أخص بلاد الشام هي دمشق الشام، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق هي خير مدائن الشام يومئذ. هذا حديث صحيح، لكن متى يكون هذا؟ الله أعلم. ونحن بهذه المناسبة نقول يجب أن نسعى لنكون من تلك الطائفة المنصورة علما، ثم من الطائفة المنصورة جهادا وقتالا، وليس يهمنا أن نقيم هذه الدولة قبل أن نتخذ أسباب إقامتها، سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية، كما شرحت لكم آنفا ذلك انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى آخر الآية. تفضل.
نحن نعرف أن العمل الإسلامي ينقسم إلى قسمين، هما العمل بالإسلام، ونحن والحمد لله نعمل بالإسلام من عبادات وغيرها، والعمل للإسلام. فما السبيل إلى صح إلى العمل للإسلام؟
هذا أخي أخذت جوابه دون أن توجه سؤاله. السبيل قد وضحته لك. الآن أسألك، ويبدو أنك لم تتنبه لورود الجواب ضمنا في البحث السابق عن هذا السؤال اللاحق: هل هناك أفراد مؤمنون فهموا الكتاب والسنة وطبقوها في أنفسهم عمليا؟ يوجد هؤلاء أم لا يوجد؟
يوجد بعض.
يوجد. هؤلاء هل هم متفرقون أم مجتمعون؟
متفرقون
بالطبع. فإذا الجواب: حين يجتمع هؤلاء المؤمنون على فرض شيئين اثنين. الشيء الأول أنهم تفقهوا على الكتاب والسنة وتربوا على ذلك، والشيء الثاني أنهم اجتمعوا على ذلك، وهذا لا وجود له. فالعمل يبدأ من هنا، من هنا ننطلق. ولهذا قلت للأخ هنا مشيرا أن لي كلمة مسجلة مرارا وتكرارا: لا بد من التصفية والتربية. أنت الآن بتقول يوجد، وأنا أشهد معك، ولكن كثير من أولئك الذين يظنون أنهم على الكتاب والسنة ليسوا حقيقة على الكتاب والسنة، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، ولكن يجب أن نعترف بها كالمريض أو كالرجل المريض مصاب بمرض، فلا ينبغي أن يتكتم في مرضه، بل يجب أن يكشف عن مرضه لكي يتمكن من معالجته. فالآن المجتمعات الإسلامية في كل بلاد إسلامية، إذا أنت نظرت إليها فستجد هناك أفرادا قليلين جدا هم ضاعوا في تلك الكثرة التي وصفها الرسول عليه السلام بأنهم غثاء كغثاء السيل. الآن نحن في هذا المجتمع، الآن المجتمعات الإسلامية في كل بلاد إسلامية إذا أنت نظرت إليها فستجد هناك أفرادا قليلين جدا هم ضاعوا في تلك الكثرة التي وصفها الرسول عليه السلام بأنهم غثاء كغثاء السيل. الآن نحن في هذا المجتمع، أعني المجتمع الأردني، كم مذهب يوجد؟ كم طريقة تتحكم في عقول الناس؟ ودعك عن الأحزاب الجديدة الطارئة، فما وزن هؤلاء الأفراد وما نسبتهم؟ وأعني بهم الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا صحيحا. هذا مع الأسف نازل وعزيز جدا، ولذلك فأمامنا شوط طويل وبعيد جدا لكي نهيئ الأسباب لذاك التكتل الذي لابد منه أن يكون على الكتاب والسنة وأن يكون اجتماعا في مكان واحد. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم. كيف؟
يجتمع محل واحد
ويطعنهم. ولذلك الإنسان يجب أن يعرف واقعه وأن يبدأ كما قلنا في آية سبقت، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن نجد كثيرا من الجماعات الإسلامية قد وقعوا مع الأسف في الاستعجاب الأمر فيحرمون العاقبة التي ينشدونها. أنا أعتقد أن أي جماعة وأي طائفة في أي بلد من البلاد الإسلامية تعمل في الحقل السياسي في هذا الزمن فهو عمل غير ناجح أقل ما يقال. لا أقول هذا لأن العمل السياسي لا ينبغي بل هو واجب، لكن هذا العمل السياسي لا ينبغي أن يكون عملا سياسيا كأي عمل سياسي في أي دولة من الدول الكافرة أو الفاسقة، يجب أن يكون عملا سياسيا متميزا بأصوله وقواعده عن عمل سياسي آخر في جماعات أخرى أو أحزاب أخرى. أن يكون العمل السياسي من أمة مسلمة أي جماعة مسلمة وقد أنهوا المرحلة الأولى التي لابد منها والتي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الإسلام. وأول ما يبدأ المسلم إنما يبدأ بالتوحيد. الآن ولست أريد أن أسمي ليتذكر كل واحد من الحاضرين الآن جماعة من الجماعات الإسلامية التي تعمل الإسلام وربما يكون عندها من الحماس الشيء الكثير، ولكن هل بدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بما بدأ به أسلافه من إخوانه الأنبياء والمرسلين كما أمره رب العالمين في القرآن الكريم، فبهداه مقتده. بدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك كان مما أمر به عليه الصلاة والسلام في القرآن أمرا وجه إلى شخصه والمراد به أمته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الآن قلت آنفا تأملوا في أي جماعة سياسية، هل بدأت بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة على الأقل، لا أقول الأمة كلها، بدعوة الأصحاب والأتباع الذين يلتفون حولها إلى التوحيد والتوحيد الصحيح؟ هذا مع الأسف شيء مفقود. ثم هذا لا يكفي بالنسبة إلينا اليوم، لأن الإسلام جاء على سنة الله في التدرج، أما نحن اليوم فقد تلقينا الإسلام كاملا. حينما قيل له عليه الصلاة والسلام قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني أول نزول الوحي عليه لم يكن هناك شيء اسمه صلاة، شيء اسمه صيام، إلى آخر الأركان الإسلام الخمسة لم يكن إلا الركن الأول ألا وهو التوحيد. فبه بدأ عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يدعو الناس إلى ما أنزل الله عليه من أحكام أصولية أساسية. فنحن إذن اليوم يجب أن نبدأ بما بدأ بالرسول عليه السلام ونهتم ببقية الإسلام. وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم.
نقف شوي شيخنا.
لا ما في مجال وقوف الآن. وعلى هذا أنا أقول العمل السياسي يجب أن يتقدمه العلم الصحيح الإسلام ككل لا يتجزأ، ومن حيث البدء نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام. وأنا أعلم أن الأحزاب الإسلامية السياسية خالفت هدي الرسول عليه السلام من حيث ما هو بدأ به فعلا، ومن حيث ما هو أمر به قولا. فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فمرهم بالصلاة، فإنهم أطاعوك فمرهم بالزكاة، وهكذا. هكذا تصنيف الأولويات. أرسل الرسول عليه السلام معاذا إلى اليمن قال له بلسان عربي مبين ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نحن اليوم معشر المسلمين يبدو لكثيرين منا أننا لسنا بحاجة إلى أن ندعو المسلمين إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأننا لا ندعو كفارا وإنما ندعو مسلمين. والإسلام هو كما سمعتم إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأخواننا المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله. إذا نحن لسنا بحاجة إلى أن ندعو المسلمين إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا أقول كذلك لسنا بحاجة إلى أن ندعوهم أن يقولوا، فإنهم قد قالوا، ولكننا بحاجة إلى أن ندعوهم إلى أن يفهموا ما قالوا. لقد قالوا كلمة الإسلام لا إله إلا الله، هل فهموها؟ هنا مع الأسف الشديد نقول لا، لم يفهموها. وهذا بحث طويل يتعلق بالتوحيد وأقسامه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو العبودية، وتوحيد الأسماء والصفات أكثر الأحزاب الإسلامية لا تعرف هذا التفصيل أبدا. فكيف نطمع نحن أن نقيم دولة الإسلام على أيدي ناس أولا لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا، ولئن كانوا فهموه فهما صحيحا فهم يريدون أن يصلوا إلى الإهرام قصدا واحدة، ولا يسيرون على السنن الكونية والشرعية. أن نبدأ بالأهم فالأهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر به معاذا حينما أرسله إلى اليمن. هذا ما عندي جواب عن هذا السؤال، والبحث طويل، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. بدك تشربني؟
نعم.
طيب بسم الله.
يعني شيخنا قدم احنا نقول احنا ماشيين على الكتاب والسنة، وهذه الدعوة اللي فيها الناس حتى يكونوا مجتمعين على هذه الدعوة يعني، ولكن يعني نرى الشخص الشيخ الألباني العالم هو اللي يعني قائم في مهمة العلم، ولكن التربية على هذا الشيء يعني خلينا نقولها بصراحة مفقود.
الله يهديك. هو الشيخ الألباني نبي الإسلام؟ الشيخ الألباني بده مئات من أمثاله حتى يتوزعوا المسؤوليات، كل واحد يقوم بجانب مما فرض الله عليه. شو مخمل أنت؟ لا نبي بعد رسول الله. رسول الله جمع قوة القوات كلها بمختلف اختصاصاتها في شخص عليه السلام، فلا غرابة أن الله اصطفاه رسولا للعالمين جميعا. ولذلك أنا أقول لبعض الجماعات الحزبية، يقولون لي هذا عملك كويس وطيب وكذا ولا آخره، ولكن ما بهذا العمل يقوم الإسلام. أنا أقول هو كذلك بهذا العمل فقط لا يقوم الإسلام، لكني أقول لن يقوم الإسلام إلا بمثل هذا العمل وغيره. ولذلك لا تنسوا قلت لكم آنفا العمل السياسي لابد منه. طيب هل يقوم بالعمل السياسي والعمل التربوي والعمل العلمي والعلوم شتى وشتى إلى آخره، هل يقوم بذلك شخص واحد؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. فأنا أقول لهم هبوا أن هذا الشيخ الألباني شيخ كتاب، في يعني أقل علما من شيخ كتاب يعلم الأطفال الصغار، هل من عاقل يقول أنه ما بدنا شيخ كتاب؟ بدون شيخ كتاب ما بنوجد الدكتور، صح؟ إذن هؤلاء الذين ينقمون على بعض الأفراد من المسلمين حيث كرسوا حياتهم لعلم ليكن تنازلا منا، هو مثل علم شيخ الكتاب. وأنني بفضل الله عز وجل أقول هذا العلم الذي منحني الله عز وجل لي ليس من هذا القبيل، بل هو مما لا يمكن أن تقوم دعوة إسلامية صحيحة إلا على تصفية السنة وتصفية العقيدة مما دخل فيها. لكن من العبث ومن قلة العقل أن يكلف إنسان واحد سواء كان هو هذا الألباني أو غيره أن يقوم بكل الواجبات المترتبة على الطائفة المنصورة، هذا أمر مستحيل. ولذلك قلت آنفا بأن الطائفة المنصورة يجب أن يتجمعوا في مكان واحد وأن يستعين كل متخصص بأخيه المتخصص في علم آخر، يعني هذا يمد هذا بما عنده وهذا يمد الأول بما عنده، وهكذا يتعاونون جميعا على الخير. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لدى جميع الناس لم يكونوا في نسبة واحدة في كل أمر من الضروري أن يكون المسلم متخلقا به. مثلا هل كانوا في العلم بالسنة سواء؟ هل أبو بكر كان في السنة وهو أفضل الصحابة كأبي هريرة؟ لا. لكن هل كان أبو هريرة في حسن الصحبة وقوة صحبة لرسول الله والكياسة والفتنة والسياسة مثل أبي بكر؟ لا. وعلى ذلك قل بالنسبة لعمر وبقية الخلفاء وبقية العشرة وبقية الصحابة. لكن هذه المجموعة الطيبة لما تكتلوا على أساس واحد هو الكتاب والسنة نصرهم الله عز وجل على أعدائهم. لذلك أنت بارك الله فيك كن واقعيا لا تكن خياليا. الألباني بالكاد أن يربي نفسه أولا بهذا العلم الذي نذر له نفسه، وأن يربي أولاده وذويه الذين يدندنون حوله. أما أن يكون مربيا للشعب، نحن وجدنا مربين للشعب أو للشعوب كثيرين، لكن كان ينقصهم العلم الصحيح. أنا أقول بمثل هذه المناسبة، وذكرت هذا أظن في بعض الكتابات، أن حسن البنا له فضل على الشباب المصري حيث أنقذهم من القهاوي والسينمايات وإلى آخره. لعل بعضكم يذكر شيئا من هذا الكلام، أنا كتبته في بعض مؤلفاتي.
ولكن مع مجلة المجتمع الكويتية،
نعم،
في لقائكم مع مندوب مجلة المجتمع الكويتية.
كويس. المقصود ولكن كان حسن بنا ناقصا، وكان يجب أن يكمل هذا النقص بغيره من أصحابه. كان ناقصا، لم يكن عالما بالكتاب والسنة، ولذلك صدرت منه بعض الآراء التي تخالف السنة الصحيحة. مثلا موقفه بالنسبة للأسماء والصفات، موقفه بالنسبة للتوسل الآخري، مش موقف رجل عالي متمكن، لا، عنده أفكار عامة هكذا وبيجعلها من الأمور الخلافية التي يمكن أن يباح الخلاف فيها. قلت كان المفروض أن يكمل نقصه بغيره، وقد كان عنده جماعة من كبار المثقفين. لكن تجد الأخوان المسلمين، وقد طررنا الآن أن نسميهم، إلى اليوم لا يوجد هذا العالم الذي يوجههم ويربيهم على الكتاب والسنة. ولذلك فالعالم الإسلامي الذي يموج بهذه الكثرة الكاثرة يجب أن يستصفى منهم مئات إن لم أقل ألوف العلماء، كلهم يجتمعون على كلمة سواء، أي على الكتاب والسنة، وهم لا يزالون مختلفين حتى الآن. يعني مثلا نضرب بالبوطي الذي تسمعون تقرون عن كتاباته، لا يزال إلى الآن يجادل بالباطل بأنه نحن نقول يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ويجب نبذ العصبية المذهبية والتقاء جميع الدعاة، ما نقول العامة، على هذه الكلمة سواء، الرجوع إلى الكتاب والسنة. ما يكون في داعية مثل بوطي شو مذهبك؟ شافعي. واحد ثاني شو مذهبك؟ حنفي. هذا مثلا اللي بحلب أو غيره. ليش هذا التحزب؟ ليش هذا التمذهب؟ ما دام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كان هؤلاء الرؤوس بعد لم يتفقوا على أصول وقواعد من قواعد الشريعة الإسلامية، فكيف يرجى أن توجد هناك كتلة متوحدة على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وأن يجتمعوا على هذه الأصول وتربية الناس الذين هم حولهم. على كل حال هذا بحث يعني الحقيقة له شعاب كثيرة وكثيرة جدا، وإنما المقصود هو التذكير بأن العمل السياسي يجب أن يكون قائما على العلم، ولا يستطيع أن يقوم به شخص منفرد كما هو الواقع الآن. هلا في الجزائر من سبب هذه الثورة؟ شخصين ليس عندهم ذاك العلم المنشود، لكن تكتلت الملايين حولهم، فماذا كان وراء ذلك؟ ما كان إلا الضرر بالدعوة، وعلى ذلك فقس عن الثورات التي سمعتم بها.
هل الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؟ وإذا كانوا هم
أهل الحديث ومن ينهج منهجهم، لأنه ليس عندنا نحن نص عن الرسول عليه السلام إنهم أهل الحديث أو أهل السنة. نعم
كلام العلماء.
وأنا أقول كلام العلماء لما بيقول هم أهل الحديث،
إذا لم يكن هم فمن هم؟
اسمع يا أخي، حينما يقولون أهل الحديث، هل رجل عامي هو من أهل الحديث؟
السؤال الثاني كان من هم أهل الحديث؟ من هم أهل الحديث؟ نعم
حيجيك الجواب،
هذا هو.
أنت أجب.
نعم.
رجل عامي من عامة المسلمين، هل هو من أهل الحديث؟
لا.
متى يكون من أهل الحديث؟
إن درس الحديث.
لا لا، هنا الخطأ يكمن.
طيب
مش إذا درس الحديث. نعم. لا، إذا تبنى منهج أهل الحديث.
ماشي.
ولا لا يمكن أن يكونوا كل المسلمين علماء في الحديث، ولذلك أقول الطائفة المنصورة هم أهل الحديث كما قال أئمة الحديث الأولين كمالك وعلي بن المديني وغيرهما، ولكن ليس المقصود بهذه النسبة هو جماعة معينين في بلد معين بأسماء معينين إلى آخره. لا، هم طائفتان، أهل الحديث طائفتان، قلة وكثرة. القلة هم العلماء، العلماء بالسنة، والكثرة هم الذين يمشون على منهج أهل الحديث. لو رجعنا أدراجنا إلى العهد الأول، القرن الذي شهد له الرسول عليه السلام بأنه خير الناس، الصحابة لا يشك ذو علم وبصيرة أنهم كانوا على هذا المنهج، يعني منهج الكتاب والسنة، ولكن هل هم كلهم كانوا عارفين بالكتاب والسنة؟ لا. يذكر ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا معروفين بالإفتاء للألوف المؤلفة من الصحابة هم بالكاد يبلغ عددهم 200 صحابي، بالكاد يبلغون هذا العدد، يزيدون قليلا أو ينقصون، والبقية يستنبطون ويعتمدون على هؤلاء. إذن التاريخ يعيد نفسه، فمن تبنى منهج أهل الحديث وأهل السنة فهو من الطائفة المنصورة. ولذلك حينما أنا أسأل بمناسبة حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. يقولون يتساءلون أو يسألون هل الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية هي من الفرق 72؟ أنا أقول لا يجوز الإجابة بأنها من الفرقة من 72 أو ليس كذلك. لماذا؟ لأنني أعلم بالتجربة أنه يوجد فيهم أفراد يتبنون منهج الحديث والسنة، فعقيدتهم على عقيدة السلف، صلاتهم صيام كذا، كل ما في الأمر أنهم تحزبوا هذا التحزب وتكتلوا هذا التكتل بدعوى أنه لا يمكن إقامة الإسلام إلا بهذا التكتل. فإذا هؤلاء متحزبون، ولكنهم مع ذلك هم على منهج أهل السنة، أو من أهل الحديث.
نعم.
هذا هو الجواب عما سألته.
طيب شيخ، في تعليق بسيط ممكن؟
تفضل.
هل هناك مثلا كتب أو علماء ممكن عن طريقهم، عن طريق الكتب أو عن طريق العلماء، أن يصل الناس إلى هذه الطائفة؟
طبعا عندك كتب معروفة.
هل ممكن تشد الشباب إلى هذه الكتب؟
كتب ابن تيمية وابن خيم الجوزية والصديق حسن خان والشوكاني والصنعاني وابن الوزير، والحمد لله كثيرون. والآن يوجد بعض العلماء في بعض البلاد الإسلامية ينهجون منهج السلف الصالح، لكن كلهم على تفاوت، فناس مثلا بارزون في التوحيد لكن ضعفاء في علم الحديث، ناس بارزون في الفقه ولكن ليسوا بارزين في علوم أخرى، وهكذا. فيمكن لطلاب العلم أن يستعينوا بمثل هؤلاء الأفراد قديما وحديثا حتى يكونوا النقص الذي في أنفسهم، كما أشرت آنفا بالنسبة لكبار العلماء لا يكمل أحدهم إلا بأخيه، المرء قوي بأخيه.
ذكرت عن قديما مثل الأمثلة، لو تذكر عن حديثا
نقول مثلا مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهناك في باكستان مثلا أو كشمير بعض العلماء والجمعية السلفية هناك في الهند، هؤلاء كلهم ينهجون منهج أهل السنة وأهل الحديث. الله مشقي من سقاني.
في سؤال واقع، كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى حضارات العالم؟ كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى حضارات العالم؟
ما لك ونحن حضارات العالم؟ ماذا فعل نبيك حينما بعث إلى العرب الوثنيين بالحضارة الفارسية والحضارة الرومية؟ ماذا فعل بها؟ نحن مغشوشون الآن بما يسمى الحضارة الغربية، كل الغش. وهذا في الواقع سببه أن المسلمين ما عادوا يعتزون بدينهم، وذلك بسبب جهلهم بإسلامهم أولا، ثم لبعدهم عن أن يكونوا قد ربوا على هذا الإسلام الذي لا يسمح لأحدهم لو ربي على الإسلام أن يقيم وزنا لأمة سوى أمة الإسلام أو لحضارة سوى حضارة الإسلام، ولذلك لا يهمك مثل هذه الحضارة.
الواقع في اللي بعض الأصدقاء في دول زي أمريكا ودول أوروبا ولكن يطبقون الإسلام، فاستشهدت بحديثك بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أنا بريء من كل من أقام بين ظهراني الكفار لأكثر من ثلاث، فماذا تنصح للشباب المسلم في دول الكافر اللي يكونوا دعاة الإسلام؟
أولا أريد أن ألفت النظر لأن قولك يطبقون الإسلام في تسامح كبير في التعبير، أليس كذلك؟
ما فهمت قصدك يعني.
قصدي واضح ولكن تأمل فيما أقول. أقول إن تعبيرك بأن أولئك القاطنين في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا قلت إنهم يطبقون الإسلام، في تسامح في هذا التعبير.
الواقع ما قصدت يطبقون عبادات
أنا
الإسلام.
عارف يا شيخ ماذا قصدت، لكن امشي معي انه في تسامح في التعبير. صح؟ ما بتريد تقول صح؟
ماشي صح.
الهزم بالرأس؟ يعني خايف تسجل عليك؟
لا مش عارف.
ما في خوف هنا، اعتراف بالحق يعني.
صح مظبوط.
المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به الرسول عليه السلام، ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك. ولكن
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولكن فقه الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون